في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يحذر الرئيس الأمريكي ترامب من القيام بأي مغامرة ضد إيران. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 13 إرهابيا وتضبط عشرات الصواريخ في محافظة الأنبار. ووزارة الصحة اليمنية تؤكد أن السعودية قتلت نحو 4000 طفل يمني منذ بدء عدوانها على اليمن. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القيام بأي مغامرة ضد إيران. وقال ظريف أن ترامب يستخدم صورة عديمة القيمة لتبرير اتهامه ضد إيران، في إشارة إلى ادعائه بتورط طهران بالهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد. وأضاف ظريف أن واشنطن دمرت المنطقة بحجة واهية، وهي وجود أسلحة الدمار الشامل، وقد هدرت 7 تريليونات دولار وتسببت بسقوط نحو 59,000 ضحية من الأمريكيين في هذا المجال. وأكد أن الأمور ستكون هذه المرة أكثر سوءا، وترامب يتحمل مسؤولية تبعات أي مغامرة يقدم عليها في آخر أيام حياته السياسية. وحول التحذيرات الإيرانية من تخرصات ترامب تجاه إيران بشأن تعرض السفارة الأمريكية في بغداد، تابعوا هذا التقرير.
ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والقيادة المركزية الأمريكية بشأن استهداف سفارة واشنطن في بغداد، تحذيرات إيرانية لترامب من أي مغامرة خطيرة في آخر أيام حياته السياسية. الخارجية الإيرانية قالت إن اتهامات ترامب وقائد القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم لإيران مكررة ومفبركة، وتأتي في إطار أكاذيب البيت الأبيض لإنقاذ ترامب من ظروفه المعقدة. المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أكد أن طهران ترفض أي هجمات على المواقع الدبلوماسية والسكنية، ووجه أصابع الاتهام إلى أمريكا وحلفائها في المنطقة، محملا إدارة ترامب مسؤولية أي إجراءات غير متعقلة في الظروف الحالية. بدوره نفى وزير الخارجية محمد جواد ظريف مزاعم ترامب، وكتب على تويتر أن تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن الإخفاقات الكارثية في الداخل. الرد الإيراني جاء بعد إعلان ترامب أن الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية مصدره إيران، وقال في تغريدة على تويتر إن هناك أحاديث تسمع عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق، وأنه سيحمل طهران مسؤولية مقتل أي أمريكي. وقبل ترامب اتهم وزير خارجيته مايك بومبيو وقائد القيادة الوسطى الأمريكية كينيث ماكنزي الجانب الإيراني بالوقوف وراء الهجوم، لكن الأخير قلل من احتمال اندلاع صراع بين البلدين. وفيما يجري الحديث عن نية واشنطن إغلاق سفارتها في بغداد، أعلن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية أن مسؤولي الأمن القومي اتفقوا على عدة خيارات بهدف ردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين في العراق بحسب وكالة رويترز. الوكالة نقلت عن المسؤول قوله إن وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران. وفي من هذا الشهر أعلن الجيش العراقي أن ما لا يقل عن 8 صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقال إن جماعة خارجة عن القانون هي المسؤولة عن الهجوم، في حين صرح مسؤول أمريكي أنه رغم عدم إصابة أي أمريكي في الهجوم فقد تم إطلاق ما يقرب من 21 صاروخا أصاب عدد منها مبنى السفارة.
أقامت الجالية البحرينية في مدينة قم المقدسة احتفالا تابينيا لمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وفي كلمة له أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أننا اليوم نقف أمام رجلين أرعب جهادهم الرائع العظيم وقدراتهم المتنوعة، دولة الغطرسة والطاغوت الكبرى أمريكا وصنيعتها كيان العدو الصهيوني، فهما حاربا أمريكا وكيان العدو وداعش وجبهة النفاق بلا هوادة. إلى ذلك أكد منسق فيلق القدس العميد الركن محمد رضا فلاح زاده في كلمة له أن الغرب وباسم الحضارة والدفاع عن حقوق الإنسان نفذوا جريمة إبادة الشعب العراقي وهاجموا اليمن وقصفوا مدنه. بدوره أكد المعاون الثقافي لرئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ أكرم بركات أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كان رجل الميدان. أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق إلقاء القبض على 13 إرهابيا وضبط عشرات الصواريخ في محافظة الأنبار غرب البلاد، وذلك في عمليات استباقية نفذت بعد جهد استخباري مكثف ومراقبة دقيقة لتحركات عصابات داعش. وذكرت الوكالة أن الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية ودخولهم معسكرات خاصة لتدريب على السلاح والفكر الداعشي، كما اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القطاعات الأمنية. وأضافت أن المفاز الأمنية ضبطت خلال العمليات 46 صاروخا معدا لاستهداف مبنى محافظة الأنبار وبعض الدوائر الأمنية والخدمية بهدف إشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين. هذا وتشهد مدن جنوب العراق فعاليات شعبية مختلفة للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائدي النصر الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، استذكارا ووفاء لدورهم بتحقيق النصر على الإرهاب وتنديدا بالجريمة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
ضمن أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، تشهد مدن جنوب العراق فعاليات شعبية مختلفة استذكارا ووفاء لدورهم في تحقيق النصر على الإرهاب وتنديدا بالجريمة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي.
في مثل هذه الأيام في العام المنصرم العام الماضي انتهكت سيادة العراق، انتهكت كرامة العراق، انتهكت شجاعة العراق. إنه انتهاك لشجاعة العراق المتمثلة بالقائدين العظيمين الحاج الجنرال قاسم سليماني ضيف العراق والحاج القائد أبو مهدي المهندس.
ليس غريبا على قوى الشر والظلام أمريكا وإسرائيل والصهاينة هذا الغدر وهذا المكر وهذه الخيانة، وليس غريبا على أبناء البلد وخصوصا هؤلاء الخط الحاشد والمقاومة هذه الشهادة.
كلا كلا أمريكا.
دور الشهيد الفريق قاسم سليماني في دعم العراقيين في مواجهة التحديات كان محط عز وفخر المشاركين الذين أكدوا المضي قدما بمواجهة قوى الشر والظلام المتمثلة بأمريكا والكيان الصهيوني.
حريم بنا أن نقدم لهذا الشهيد الحاج قاسم سليماني ما يستحق، وأن نفتخر نحن بأننا أبناء هذا الشهيد القائد البطل، جاء وقاتل دفاعا عن العراق والعراقيين وعن الإسلام وعن الإنسانية جمعا.
دماء الشهداء لن تهدأ، وإن شاء الله سنرى اليوم القريب لإذلال أمريكا وإسرائيل وخروجهم من العراق وكذلك من غرب آسيا.
ويستعد العراقيون لمسيرات حاشدة ستنطلق مطلع العام المقبل ذكرى جريمة اغتيال قادة النصر، وسط مطالبات رسمية وشعبية لتنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد.
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة مجرمين بينهم 4 حراس أمن من شركة بلاك ووتر مدانين بقتل 14 مدنيا عراقيا. وقال بيان باسم المكتب إن هذا العفو يساهم في الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. ودعا البيان الولايات المتحدة لتجديد التزامها بمكافحة مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم. وفي العراق انطلقت حملة إدانات رسمية وشعبية لقرار ترامب، معتبرة أنه يتجاهل كرامة الضحايا ولا ينسجم مع التزام واشنطن المعلن بقيم حقوق الإنسان. وحول الاستنكارات إزاء العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة جنود أمريكيين مجرمين قتلوا أبرياء عراقيين، نتابع هذا التقرير.
عفو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جزاري ما تسمى بشركة بلاك ووتر ومخالفته معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي أثارت استياء وغضبا عراقيا كبيرين، خاصة أن المعفى عنهم وهم أربعة عناصر ارتكبوا مجزرة ساحة النسور في العام 2007 وقتلوا بدم بارد 14 مدنيا عراقيا وأصابوا 17 آخرين، هذا فضلا عن أعمال وحشية وسلوكيات إجرامية أخرى كانت تمارسها الشركة وأفرادها بالعلن وبالخفاء. وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا أدانت به قرار ترامب بالعفو عن عناصر في الشركة المذكورة أدين بارتكاب المجزرة في بغداد، مشيرة إلى أنها حادثة استنكرت على مستوى الأوساط الدولية فضلا عما خلفته من استهجان ورفض داخليين. واعتبرت الوزارة أن هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ويتجاهل بشكل كبير كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم، مؤكدة العمل على متابعة الأمر مع الحكومة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار الذي يتنافى مع قيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون. العميد فارس سعدي كان محققا رئيسيا من قبل الشرطة في تلك الجريمة المأساوية، قال إنه لم يفاجأ بقرار ترامب حيث كان يتابع كل شيء، معتبرا أنه لم تتم المحاسبة ولا تحقيق العدالة في هذا الملف. عفو ترامب عن عناصر إجرامية بشركة بلاك ووتر يأتي بعد أسابيع قليلة من إغلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في العراق بعد غزوه عام 2003. واعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي أن القرارين المتتاليين يظهران مخالفة هاتين الدولتين أي بريطانيا وأمريكا لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدا أنهما بتلك القرارات يوفران الحصانة لجنودهم المدانين بجرائم حرب وضد الإنسانية، مع أنهما يدعيان حماية حقوق الإنسان.
أكد وزير الصحة اليمني طه المتوكل أن شريحة الأطفال من أكثر الفئات المجتمعية معاناة جراء العدوان والحصار. وأوضح المتوكل أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي قتل نحو 4000 طفل يمني وبالغ في إجرامه باستهداف المقومات الصحية لتداوي الأطفال. وتابع أن أكثر من نصف الأطفال اليمن يعانون سوء التغذية جراء الحصار، موضحا أن أكثر من 400,000 طفل يمني مصابون بسوء التغذية الوخيم. وأكد وزير الصحة اليمني أن الأمم المتحدة ارتكبت عارا كبيرا بمسيرتها السعودية وشطبها من قائمة قاتلي الأطفال. أفادت مصادر إعلامية سورية أن دفاعات الجيش الجوية تصدت لرشقة صواريخ معادية أطلقها الكيان الصهيوني باتجاه ريف محافظة حماة ونجحت بإسقاط معظمها. وأوضحت المصادر أن الصواريخ كانت تستهدف مركزا للبحوث العلمية بمنطقة مصياف في حماة، مبينة أن الأضرار اقتصرت على الماديات والعمل جار على تقييمها بالكامل. وأخيرا حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من تداعيات محاولة تهويل القدس الشريف وإحداث تغييرات بوجه المدينة الحضاري والتاريخي والجغرافي بهدف فرض سيطرة كاملة عليه. بيان للمجلس أشار إلى عزم الكيان الصهيوني بناء أكثر من 8,000 وحدة استيطانية، لافتا إلى سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها للاستيلاء عليها. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يحذر الرئيس الأمريكي ترامب من القيام بأية مغامرة ضد إيران. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 13 إرهابيا وتضبط عشرات الصواريخ في محافظة الأنبار. ووزارة الصحة اليمنية تؤكد أن السعودية قتلت نحو 4000 طفل يمني منذ بدء عدوانها على اليمن. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من قمم من الأدب العالمي.
أهلا بكم أيها الأحبة، حيث سنستكمل معكم استعراضنا للقسم الثاني والأخير من الرواية التاريخية والاجتماعية قصة مدينتين للكاتب الإنجليزي العالمي تشارلز ديكنز، وندعوكم للمتابعة طبعا بعد هذا الفاصل.
مستمعينا الأفاضل، تركنا في الحلقة السابقة المستر لوري والمسيو ديفارج، وهما يعدان أنفسهما لرحلة سفر إلى لندن. يصطحبان خلالها الدكتور مانيت مع ابنته التي تعرف إليها أخيرا بعد فراق دام سنين طويلة، كي يبدأ حياة جديدة بعيدا عن الماضي بمآسيه وذكرياته المؤلمة.
نعم أيها الأحبة، كان الدكتور مانيت قد عاد الآن إلى حالته الطبيعية تماما، وأخذ يمارس مهنة الطب في لندن ويقابل مرضاه في البيت الذي استأجره هناك. كان الجميع يعاملونه بلطف شديد، خوفا من أن تعود إليه حالة فقدان الذاكرة التي انتابته حينما كان سجينا في الباستيل بباريس. وكان أكثر الضيوف تردداً على منزل الدكتور مانيت وابنته هما المستر كارتون والمستر لوري والمستر تشارلز دارني. وبعد عدة شهور من رحيل الدكتور مانيت إلى إنجلترا، وقعت إحدى الحوادث البشعة في مدينة باريس، حيث داست عجلات العربة الفخمة التي كان يستقلها الماركيز إيفرموند طفلا صغيرا فقتلته. لقد كانت العربة منطلقة بأقصى سرعة في شوارع باريس وحاراتها الضيقة المملوءة بالرجال والنساء والأطفال من أبناء الشعب الفرنسي الفقير البائس، الذين كانوا يبدون جميعا كالعبيد أمام النبلاء في فرنسا.
توقفت عربة الماركيز إيفرموند قليلا بعد أن مات الطفل المسكين الذي حمله أبوه بين يديه وهو يبكي بكاء مرا. لم يهتم له الماركيز، الذي أخرج كيس نقوده وألقى بقطعة ذهبية على الأرض كتعويضا عن مقتل الطفل المسكين. وانطلقت العربة بعد ذلك خارجة من باريس واتجهت إلى الريف، حيث وصلت إلى المنطقة التي يقع فيها قصر الماركيز إيفرموند، مرت بقرية صغيرة يعيش فيها عدد قليل من البؤس الذين يعانون من دفع الضرائب الفادحة التي تفرضها عليهم الدولة والكنيسة.
وكان أحد هؤلاء البؤساء عامل إصلاح الطرق، الذي شاهد رجلا غريبا كان متعلقا بسلسلة أسفل عربة الماركيز، وأخبر الماركيز بذلك. وطلب الماركيز إيفرموند من وكيله ميسيو غابيل أن يحاول القبض على هذا الرجل. وأخيرا دخل الماركيز إلى قصره وقال للخدم إنه يتوقع وصول ابن أخيه من لندن إلى القصر، وعرف من الخدم أنه لم يصل بعد. وبينما كان الماركيز يتناول طعام عشائه، وصل ابن أخيه. لقد كان هو نفس الشخص الذي يعيش في لندن باسم تشارلز دارني، بينما اسمه الحقيقي هو تشارلز سانت إيفرموند، وهو نبيل ينتمي إلى تلك العائلة الفرنسية التي يرأسها الماركيز. وكان من الواضح أن الماركيز وابن أخيه الذي ترك كل أمواله وأملاكه في فرنسا كان على خير وفاق، وكان الشاب دارني رافضا تماما تلك الغطرسة التي يتميز بها نبلاء فرنسا، فترك فرنسا وعمل في إنجلترا كمدرس للغة الفرنسية.
وفي الصباح الباكر وجد الماركيز مقتولا بسكين مغروس في قلبه، وعلقت عليه ورقة تقول: هكذا انتقم جاكوس. أرسلوه سريعا إلى قبره، وعاد تشارلز دارني إلى إنجلترا مرة أخرى، حيث انتقل للعمل في جامعة كامبريدج كمدرس للغة والآداب الفرنسية. وبمرور الشهور تمكن الحب من قلبه وأصبح يتمنى الزواج من الآنسة لوسي ابنة الدكتور مينيت، وصرح لوالدها بأن هذا الحب والزواج إن تم فلن يكون سببا للفراق بين الدكتور وابنته.
ولكي يكون دارني صادقا مع الدكتور فقد اعترف له بأن اسم دارني ليس اسمه الحقيقي، بل إن له اسما فرنسيا مختلفا، فطلب منه الدكتور ألا يبوح الآن باسم عائلته واسمه الحقيقي، واكتفى الاثنان بالاقتناع بأنهما فرنسيان خرجا من فرنسا لعدم استطاعتهما العيش في ظل الأحوال السيئة السائدة الآن في بلدهما، والتي تسوء يوما بعد يوم وتوشك على الانفجار من شدة الظلم الواقع على الشعب. وقبل أن يفترق الاثنان وافق الدكتور مانيت على أن يفاتح مستر دارني لوسي في حبه لها وطلب الزواج منها.
مستمعينا الأفاضل، ومن الغريب أن المستر كارتون الذي كان يعمل مساعدا لمستر سترايفر المحامي كان يحب لوسي مانيت هو أيضا، بل واعترف لها بحبه وتجرأ على طلب الزواج منها، ولكنها أخبرته في لطف وأدب شديدي أنها تحترمه ولكنها لا تحبه ولا تستطيع أن تقبل الزواج منه. فبكى مستر كارتون من شدة التأثر وطلب منها أن تحتفظ بذكرى هذا الاعتراف سرا لا يعرفه أحد سواهما، فوعدته بذلك وأقسم لها بأنه سيظل مستعدا طول عمره للتضحية من أجلها ومن أجل جميع من تحبهم الآن ومن سوف تحبهم في المستقبل.
وفي فرنسا علم أهالي حي سانت أنطوان بأن والد الطفل الذي قتل تحت عجلات عربة الماركيز قد قبض عليه بتهمة قتل الماركيز، وشنقوه بنفس القرية التي يقع بها قصر الماركيز إيفرموند. وأصبح من الواضح الآن أن ميسيو ديفارج صاحب الحانة في حي سانت أنطوان يترأس جماعة من أفراد الشعب الذين امتلأت قلوبهم بالحقد على طبقة النبلاء، والذين قرروا فيما بينهم قتل وإبادة جميع أفراد عائلة إيفرموند، وأن يحرقوا القصر الذي تعيش فيه هذه العائلة النبيلة الظالمة. وفي إنجلترا تزوج النبيل الفرنسي السابق تشارلز سانت إيفرموند الذي يعيش في إنجلترا باسم آخر وهو تشارلز دارني من الآنسة لوسي مانيت، وأنجبا طفلة جميلة.
نعم، وكان يزورهما بين الحين والآخر مستر كارتون ومستر لوري العجوز الذي ما زال يعمل في بنك تيلسون بلندن. وفي يوم ما قال المستر لوري: إن الأحوال قد بلغت غاية السوء في فرنسا، وإن معظم الملاك والنبلاء الفرنسيين أخذوا يحولون أموالهم إلى إنجلترا هربا من حالة الغليان التي أصبحت موشكة على الانفجار، بل لقد حدث الانفجار بالفعل في حي سانت أنطوان، وخرج الشعب مسلحا بكل ما حصلت عليه أيدي الناس من كل أنواع السلاح، واندفعوا تحت قيادة المسيو ديفارج صوب سجن الباستيل، وهاجموه وأشعلوا فيه النيران وأطلقوا سراح السجناء وقبضوا على جميع ضباط السجن وقتلوا مديره.
وطلب المسيو ديفارج من أحد الضباط الأسرى أن يريه زنزانة 105 في البرج الشمالي، وهي الزنزانة التي كان الدكتور مانيت مسجونا فيها. وقام هو ورفاقه بتفتيش زنزانة وأحرقوا محتوياتها، ثم خرجوا إلى حيث انطلق الشعب بادئا الثورة الفرنسية، وأخذوا يحطمون كل شيء بلا رحمة ولا شفقة. وانتقلت أخبار الثورة من باريس إلى المدن الفرنسية الصغيرة، حيث اشتعلت الثورة في كل مكان. وفي القرية التي يقع فيها قصر الماركيز إيفرموند تجمع الشعب وأشعلت النيران في القصر. وأما المسيو جابيل الذي كان يعمل وكيلا ومحصنا للضرائب لصالح عائلة الماركيز، فقد استطاع أن ينجو من الموت والشنق بأعجوبة. وفي لندن كان بانكو تيلسون الذي يعمل به لوري العجوز مزدحما بالنبلاء الفرنسيين الذين حولوا أموالهم إليه، وكان البنك بالتالي مصدرا مهما لأخبار الثورة التي اشتعلت في فرنسا. وأصبح من الضروري أن يسافر أحد كبار موظفي البنك إلى فرنسا ليحاول إنقاذ سجلات ودفاتر فرع بنك تيلسون بباريس.
وقرر مستر لوري العجوز أن يذهب بنفسه لإنجاز هذه المهمة، وحاول تشارلز دارني أن يثنيه عن ذلك بسبب صعوبة الطريق ومشقة الرحلة إلى باريس وسط القلاقل والاضطرابات والمجازر وأعمال الشنق التي سادت كل أنحاء فرنسا.
نعم أيها الأحبة، وفي هذه الأثناء وقع تحت يد تشارلز دارني خطاب موجه إلى تشارلز سانت إيفرموند، أي إن هذا الخطاب كان موجها إليه هو نفسه، ولكن لم يكن هناك من أحد يعلم اسمه الحقيقي. وقام تشارلز دارني بفض هذا الخطاب وقراءته، فإذا به يتضمن رسالة كتبها المسيو جابيل الذي كان يعمل وكيلا لعائلة إيفرموند، يبلغه فيها أنه مسجون الآن وينتظر الحكم بإعدامه بين الحين والآخر، إلا إذا عاد تشارلز إيفرموند إلى فرنسا وعمل على إظهار براءته وإطلاق سراحه. وفي نهاية الخطاب توسل المسيو جابيل وطلب من تشارلز إيفرموند أن يحضر على الفور لإنقاذ حياته، ولهذا فقد قرر تشارلز هو أيضا أن يذهب لإنجاز هذه المهمة، ولكنه قرر أيضا أن لا يخبر أحدا بعزمه على هذا السفر المفاجئ إلى فرنسا حتى زوجته لوسي والدكتور مانيت.
وبعد أن وصل تشارلز إيفرموند إلى فرنسا لاحظ على الفور أن الأحوال قد تغيرت تماما، وأن الثوار قد أصدروا قوانين جديدة تم بمقتضاها إلقاء القبض عليه وإيداعه بسجن لافورس، توطئة لمحاكمته وإعدامه بتهمة أنه أرستقراطي مهاجر. ولم يمر وقت طويل حتى فوجئ المستر لوري الذي كان قد وصل إلى باريس قبل وصول تشارلز دارني بيوم واحد بدخول الدكتور مانيت وابنته لوسي زوجة تشارلز دارني إليه في مكتبه بفرع بنك تيلسون بباريس، وذلك بعد أن وصلت إليهما بلندن أخبار القبض على مستر دارني. وكان الدكتور وابنته منزعجين وخائفين من المصير الذي يتوقعه المستر دارني، ومع ذلك فقد أعلن الدكتور مانيت بأنه قادر على إنقاذ زوج ابنته باعتباره كان سجينا سابقا بسجن الباستيل، الأمر الذي سيجعله موضع تعاطف مع الشعب الثائر. وكان الثوار يهاجمون قصور النبلاء والنبيلات ويعيثون فيها أعمال الحرق والهدم والنهب والقتل والإبادة، بل وكانوا يهاجمون سجون التي وضع بها أفراد طبقة النبلاء تمهيدا لمحاكمتهم وللإطاحة برؤوسهم تحت نصل المقصلة، ويقومون بقتل هؤلاء المسجونين من الرجال والنساء والأطفال.
مستمعينا الأفاضل، وسالت الدماء أنهارا في كل مكان تحت شعار الحرية، الإخاء، المساواة، ونجح الدكتور مانيت بالفعل في تقديم نفسه للثوار باعتباره سجينا سابقا بسجن الباستيل الرهيب، فاعتمد عليه الثوار ووثقوا فيه. ومع ذلك لم يتمكن الدكتور من إطلاق سراح زوج ابنته تشارلز إيفرموند المدعو تشارلز دارني، ولم ينجح إلا في الإبقاء عليه بعيدا عن شبح التهديد بالقتل، إلى أن تجري محاكمته طبقا للقوانين الجديدة. ومر أكثر من عام والسجين تشارلز إيفرموند ينتظر المحاكمة في سجن لافروس، وفي أثناء ذلك وصل من إنجلترا كل من ميس بروس ومعها الطفلة لوسي الصغيرة ابنة تشارلز، كما وصل أيضا المستر كارتون.
وأخيرا تمت المحاكمة وسط جو صاخب اشترك فيه جمهور غفير من الرجال والنساء من طبقات الشعب في باريس، وكان هؤلاء الناس يصرخون فرحا كلما صدر حكم بالإعدام، ويبتهجون بمرأى الرؤوس حين تطير من رقاب الضحايا وتنهمر سيول الدماء.
ومع ذلك وبفضل الشهادات التي شهد بها كل من الدكتور مانيت والمسيو جابيل الذي أطلق سراحه أخيرا من سجنه، برأت ساحة تشارلز إيفرموند من كل تهمة، وصدر الحكم بإطلاق سراحه فورا، وكانت فرحة عارمة اشترك فيها الجميع. ولكن لم تمضي سوى ساعات قليلة على الحرية التي حصل عليها تشارلز إيفرموند، وبينما كان يجلس هانئا مع زوجته وابنته وصل رجال غلاظ مسلحون بالسيوف والمسدسات، وألقوا القبض على تشارلز إيفرموند المدعو دارني مرة أخرى.
وكانت تهمته هذه المرة أنه عدو للجمهورية الفرنسية، وأنه من طبقة النبلاء وفرد من عائلة إيفرموند التي مارست أعمال الظلم بوحشية فظيعة ضد الشعب الفرنسي. وأثناء المحاكمة ظهرت الكثير من الحقائق عن الفظائع التي ارتكبتها هذه الأسرة في حق الناس، بل وكان الدكتور مانيت نفسه أحد ضحاياها، حيث تسبب بعض أفراد هذه الأسرة في إدخاله إلى سجن الباستيل بتهمة ظالمة ملفقة. وبعد تحقيقات واستجوابات مرهقة صدر حكم المحكمة بإعدام تشارلز إيفرموند المدعو دارني بالمقصلة خلال 24 ساعة. وفي خلال تلك الساعات 24 حدثت مجموعة من الأحداث الغريبة التي غيرت مجرى القصة تماما، فقد تمكن المستر كارتون من التسلل إلى الزنزانة التي سجن بها تشارلز دارني، وتبادل الاثنان ملابسهما، وذلك بعد أن قرر المستر كارتون أن يضحي بحياته من أجل من يحب. وتمكن تشارلز دارني وزوجته لوسي مانيت وابنته الصغيرة ومعهم الدكتور مانيت والمستر لوري من الهرب إلى إنجلترا، ولحقت بهم أيضا ميس بروس.
أيها الأحبة، بهذا تنتهي أحداث رواية قصة مدينتين التي صور لنا الكاتب تشارلز ديكنز من خلالها الجوانب الإيجابية والسلبية من الثورات العارمة التي عصفت بأوروبا وخاصة فرنسا فترة من الزمن، واختلط فيها العدل بالظلم والمنطق بالاندفاع والتعقل بالجنون، حتى أتت على الأخضر واليابس لينطلق عهد جديد ولينتهي وإلى الأبد زمن الإقطاعيين والنبلاء والطبقات الأرستقراطية المتحكمة بالطبقات الفقيرة المسحوقة.
نعم، وعلى أمل أن نلتقيكم مرة أخرى عند قمة أخرى من قمم الأدب الروائي العالمي. نترككم في رعاية الله، شكرا لحسن متابعتكم وإصغائكم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه لكم كالمعتاد من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوع حلقة اليوم أحبتي المستمعين هو الكسل، الذي يعد آفة من آفات المجتمع، وهو يحول دون أن يعتمد الإنسان على نفسه أو يتطور أو يبدع. فقد ذمه الإسلام حين قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، صدق الله العلي العظيم. وسيعتمد البرنامج قرينته عرض قصة مرتبطة بالموضوع الذي نختاره، ثم نطرح الإشكاليات المطروحة على ضيفين من الأخصائيين لمعرفة رأيهم في الموضوع وطرق حل إشكالياته. أما الآن فلنستمع إلى القصة.
السلام عليكم أحبتي مستمعين الكرام. كان هناك ثلاثة إخوة يعيشون في بيت واحد، أكبرهم رائد وأوسطهم فاضل وأصغرهم مؤيد. كانت العلاقة فيما بينهم وطيدة جدا، لما لا، وهم إخوة تعاهدوا على التعاون والمحبة دائما وأبدا. فهذه كانت وصية الأم قبل وفاتها حين طلبت منهم بألا يتفرقوا وألا يتخاصموا. كان يجمع هؤلاء الإخوة أيضاً دكان كبير تركه لهم أبوهم بعد وفاته، لكن الأخ الصغير مؤيد لم يكن يبالي أو يحرص على التواجد أو العمل فيه مثل أخويه رائد وفاضل، بل كان بين الحين والآخر وعندما يحتاج النقود يذهب إلى الدكان فيشاهد أخاه الكبير رائداً منهمكاً في تلبية طلبات المشترين، وعندما يسأله عن فاضل أخيه الأوسط يقول له رائد إنه مع العمال يحمل معهم البضاعة إلى المخزن، أو يقول له إنه ذهب إلى السوق لتصفية حسابات الزبائن وهكذا. ولم يبادر مؤيد يوما إلى مشاركة أخويه بالعمل في الدكان لأنه كان كسولا جدا، ولو طلب منه رائد أو فاضل أن يقوم بعمل ما فهو يقوم به بتثاقل ويحاول أن يتحجج ليخرج من الدكان بسرعة، بل كان رغم ذلك وبكل بساطة يأخذ بعض النقود من حصته المخصصة له بصفته وريثا معهم. وفي هذه الحالة لم يكن يجادله أخواه في يوم أو حتى يطلب أحدهما منه أن يعمل أسوة بهما، عطفا عليه من ناحية وخجلا من إحراجه كونه أخاهم الأصغر من ناحية أخرى. مرت الأيام والسنون ومؤيد يعيش بنفس الأسلوب الذي اعتاده مع أخويه، لا يعمل ولا يبالي، كسولا مهملا، همه الوحيد أن يأخذ من النقود لينفقها على نفسه وعلى أصدقائه، حتى أجبر في يوم الأخوان رائد وفاضل على بيع الدكان والاستقلال للعمل في دكان مستقل لكل واحد منهما، ذلك أنهما قررا الزواج بعد طول انتظار، فاتفقا على أن يبوحا بفرحتهما هذه إلى أخيهما مؤيد. وعند عودتهما إلى البيت كان طبيعياً أن يجدا مؤيداً إما نائماً أو جالساً يشاهد التلفاز أو منشغلاً مع بعض أصدقائه الذين تعودوا على زيارته إلى البيت وقضاء أوقات طويلة في الحديث واللهو. وفعلا لما وصل البيت وجد مؤيدا منشغلا مع مجموعة من أصدقائه يأكلون ويمرحون، وبعضا منهم يستمع إلى بعض الأغاني والآخر يشاهد التلفاز. لم يبدي رائد أو فاضل انزعاجهما أو غضبهما من هذا الوضع لئلا يشعر أخوهم بالخجل أو الحرج. انتظر حتى غادر الأصدقاء، وبعدها قال رائد لأخيه مؤيد: يا أخي يا مؤيد، أنت تعلم كم أحبك وتعلم كم يحبك فاضل أيضا. أولا يجب أن تعرف بأنني وأخيك قررنا الزواج، وهذا يتطلب منا أن نستقل لوحدنا في حياتنا الجديدة، أليس كذلك؟ أجاب مؤيد، والدهشة والفرحة بادئ الأمر كانت واضحة عليه: نعم نعم، وهل غير الفرحة توجد في قلبي لكما؟ شكره رائد ثم قال له: ولذلك فقد قررنا أيضا أن نبيع الدكان وكل واحد منا يأخذ حصته. وهنا قال فاضل: نعم قررنا أن نبيع الدكان وأنت ستكون لك حصتك، ومنذ اللحظة تستطيع أن تعمل لوحدك مثل ما تشاء. زالت الفرحة من قلب مؤيد بسرعة، وبان عليه التوتر والارتباك، فهو يعلم جيدا أنه لا يفقه بأمور التجارة ولا يعرف ماذا يفعل بنصيبه من النقود. حاول أن يقنع أخويه بأن يبقى مع أحدهما شريكا، لكن محاولاته باءت بالفشل، لأن الأخوين قررا أن يترك أخاهما لوحده كي يمارس نشاطه في التجارة والعمل في السوق، على عكس ما كان عليه في السابق، وهذا بطبيعة الحال قرار في صالحه وليس بضرره. كرر مؤيد محاولاته، لكن أخويه رفضا الاستماع إلى كلامه، وهنا بدأت المشكلة. ماذا يفعل مؤيد الآن؟ وكيف سيواجه حياته لوحده؟ أية بضاعة سيشتري وبأي سعر سيبيع؟ من هم زبائنه؟ والسبب بكل تأكيد هو أن مؤيدا لم يكن جادا في العمل مع أخويه دائما، كان كسولا، وقد استغل حسن تعامل أخويه معه. لم يلجأ إلى بذل جهد بسيط في العمل، بل ظل متكئا على عطف وحنان أخويه رائد وفاضل، فاضطر مؤيد إلى الذهاب إلى السوق للعمل لوحده بعد أن اتفق مع أحد أصدقائه على شراء محل تجاري. كان يظن أنه سينجح بادئ الأمر ما دام يمتلك نقودا كثيرة، خاصة وأن صديقه قد أوهمه أنه قادر على مساعدته. لكن بعد مضي فترة على شراكتهما بدأت النتائج السلبية تظهر، واكتشف مؤيد حجم الخسائر التي مني بها محله، فحاول أن يجرب حظه في مشروع آخر، ولكن أيضا لم يفلح. ولهذا وبسبب خيبة الأمل الكبيرة التي أصابته، ساور الشيطان عقله بأن ينتحر تخلصا من سوء حاله وفشله وعدم تمكنه من العمل مثل أخويه.
أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى قصة مؤيد وكيف أنه حاول الانتحار بسبب فشله، إلا أن رحمة الله وعنايته تبقى دائما حاضرة، فتمكن البعض حينها من إنقاذه. أيها الأفاضل، نتوجه إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة ليحدثنا عما جاء في القرآن الكريم عن الكسل والكسالى وما عواقب هؤلاء الذين لا يعملون ولا يحاولون العمل، وكيف سيؤثرون هؤلاء سلبا على الآخرين ممن يعيشون حولهم سواء من الأهل أو من الأصدقاء.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الأمور الواضحة في تربية الإسلام وفي ثقافة الإسلام هو تأكيد الإسلام على العزة والكرامة للإنسان. هناك صنفان من الناس، صنف الله يحبهم، ومن الأصناف الذين الله سبحانه وتعالى يكرههم، هم البطالون أو هم الكسالى أو هم الذين يعيشون عبئا على الغير، بينما بالمقابل الله سبحانه وتعالى من الأصناف التي يحبها صنف الكسبة، هذا الكاسب، هذا العامل الذي يعمل من أجل أن يكون غنيا عن أن يمد يده لهذا وذاك. لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال. الله عز وجل خلق الأرض وملأها بالخيرات، وقال تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يبين لنا بوضوح بأن من الطبقات الذين يكرههم الله عز وجل الذين يعيشون عبئا متكئين على الغير، اتكاليين، انهزاميين، كسالى. يقول عليه السلام: إن الله يكره العبد فاغرا فاه ويقول: يا رب ارزقني. إمامنا الصادق عليه السلام دخل عليه أبو عمرو الشيباني فوجده يعمل في بستان والعرق يتصبب منه، فقال: يا أبا عبد الله، هل أنت بحاجة إلى هذا؟ يعني أنت معوز ماديا؟ الإمام أجابه بأنه يعمل لتحقيق واقع غير المادة، واقع يرتبط بالمجتمع وببناء المجتمع الكريم. قال عليه السلام: يا أبا عمرو، إن الله تعالى يحب أن يرى العبد فيما يحب، وإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده يزرع، لأن الزراعة حقل مهم تأمين الاكتفاء الذاتي. ولذلك مسألة التأكيد على العمل والكاسب والنهي عن الكسل والانهزامية والاتكال على الغير، هذا أمر مهم يتعلق بكرامة شعب بكامله، بكرامة أمة بكاملها. ولذلك جعل الله تعالى الكسب والعمل من أقدس الأعمال، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام سأل رجلين عن صديق لهما قد افتقده، غاب، وعادة الأئمة يسألون عن أصحابهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، إنه لا ينتهي من صلاة إلا إلى صلاة، ومن صيام إلا إلى صيام، يعني يقوم بالعبادة بالنوافل. سألهما الإمام: من يكد لعياله؟ فقال: نحن يا أبا عبد الله. فقال الإمام: أنتم والله أشد عبادة منه. هذه يعني صورة مقتضبة عن رأي الإسلام بالنسبة إلى تقديس العمل وتكريم العمل وتكريم العامل، وبنفس الوقت يعني رفض أن يعيش الإنسان متكلا على غيره ويكون كسولا، وبهذا يشكل ثغرة للمجتمع الذي هو جزء منه.
أيها الأفاضل، بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد حسن الكشميري، نتوجه الآن إلى الدكتورة غادة زيدان المستشارة التربوية من لبنان، حيث سألناها عن أسباب الكسل، وهل كان الأخوان رائد وفاضل هما السبب منذ البداية في تشجيع أخيهم مؤيد على عدم العمل، أم أن السبب يعود إلى مؤيد نفسه، وما الحل لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الكسل في له أسباب، وأكيد في له أسباب، غير أنه في شغلات بالطبيعة بتولد مع الإنسان. فابتداء في عنا نوع التربية، والتربية اللي هي بتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الأهل، ومن ثم المدرسة، ومن ثم المجتمع اللي حوالي الواحد. فابتداء عند الأهل يعني في هونيك مش انه ثواب وعقاب بس، في شيء اسمه تشجيع، في شيء اسمه توبيخ. يعني بالتشجيع، يعني إذا إنسان عمل عمل فيه بدل على نشاط وعلى إنه بالعكس وحيوية، يعني نحن واجباتنا كأهل نشجع وننمي هالقدرة هيدي اللي عنده إياها الولد. فابتداء الأهل هون بتحملوا جزء من المسؤولية يلي هي بالتربية منذ الصغر، والعكس صحيح. يعني عندما كمان بيعمل الولد أي تصرف يدل على الكسل يلي هو ممكن يساعده للكسل أكثر ثم بالدرجة أكثر أكثر، فنحن هون لازم بالعكس نتوقف عنده ونعلم الولد أنه لا، هيدي هيدا لي الكسل، هيدي بتنمى معك وممكن تعذبك أكثر وتكون هي سبب لشغلات كتير. فهون بنبدأ من التربية. وبعدين نرجع نطلع شوي أكثر على المجتمع لبرا، نجي على الحياة الدراسية والمدرسة. كمان ولد يعني ممكن مثلا ينعطى أول مرة وظيفة كتيبة أو شغلة أو هيك، يجي الولد ما يكتبه أول مرة، ما يتعاقب عليها، ما يلتفت نظره أنه هو عنده مشكلة كسل. كمان كل هيدا كمان نرجع على من بعد المدرسة في الحياة البيرز، بسموها بير جروب، يعني هي الرفقة والأصدقاء اللي هي أو الإنسان اللي المحيط اللي حوالينا الطفل، أو من ابتداء من الطفل ليصير يعني شخص أكيد كبير وشاب بالمجتمع. فكمان هون في أو ناس بتشجعه على الشغلة أو كمان ناس بتحطم له هالشي. فمن هون كله يعني معناته كله بيرجع لشو؟ للتربية بعدة فترات، الفترات معينة. هيدي بالنسبة لأسباب الكسل، أسبابها بتبدأ منذ الصغر ومن تربية عند الأهل والمدرسة والمجتمع. حقيقة السبب عم بكون من جهتين، يعني مش بس هو مقصر وهو مربى انه يقصر ما يتعاقب عليه او ما يلتفت نظره. فنحن بس وصلنا لهون اتس تو ليت مثل ما بقولوا، انه صار مؤخر انه الواحد يقدر يساعده. بالعكس، بس هي قصه تشجيع صار اكثر، وهم كمان يحملوا المسؤوليه. يعني مثلا حتى يكون هذا الشغل مقسم على ثلاثه، اذا الطرف الثالث ما عمل الشغل الواجبات يعملون نتيجه كسل، معناتها نحن لازم هيدا يتحمل المسؤوليه وياخذ نتيجه عواقب الأمر الكسر يلي عملوه. عشان هيك مش يعني بالمقابل يجي أنا والله إذا خي ما عمل هالعمل أنا بعمله عنه كون لا عم ساعد خي، بالعكس يمكن أنا عم هيئ له الظروف أكثر يكسل أكثر ويتساعد يعني بالكسل أكثر. هون في عنا عدة حلول حقيقة. أهم الحلول يلي هي أول شيء إذا الواحد معود وصار واصل لهالمرحلة وما عم يقدر يغير فيها، نحن بدنا نساعده تدريجيا. ما فينا نحنا كمان دغري نكمشه ونقول له لا انت كسول، انت مش الحق عليك، لان الحق مش عليه لحاله صراحه. الحق اجا بطريقه تصاعديه، ما اجا يعني بطريقه انه هلا اليوم يلي اجاه هو يعني هيدا الحل. لازم يجي بطريقه كمان مثل ما طلع بطريقه تصاعديه، كمان لازم يتخفف بطريقه تصاعديه، يعني شوي شوي. اول مره فبيجي بالتدريجيا، كمان بدك تيجي تقصي يعني انه ما اول مره ياخذ هيدا العقاب ولهالشغله يرجع يعني يخسر، يمكن ماديا، يمكن انه ممكن شغل اللي بحبها. يعني نحن بدنا نجذب قد ما فينا نعالج الامور بطريقه تدريجية.
نشكركم مستمعينا الكرام في ختام حلقة اليوم من برنامجكم من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
كتبنا بالدموع شكوانا ونرتدي الرايات أكفانا ونبضنا ثارات عاشورا نسابق الصبح أمانينا نضيء بالذكر ليالينا نشرقها بالطلعة الغراء ما مل في انتظارك الوجد يلوح في آفاقنا العهد يشع بالملاحم الحمراء أقدم يا أمل عجل لباك الثوار فلتظهر يا من يشعلنا إصرار للمحشر ما ملا الصبر ومن هار
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.